والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله: فصل في ذكر الصحابة الكرام. وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المراء، وبعده فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي، مجندل الأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وافي الحزم، وافي الندى مبدي الهدى مردي العدا، مجري الصدى يا ويل من فيه اعتدى. فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب. ذكر المصنف في هذه الأبيات فضائل الأربعة: أبو بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة عتيق الله، إذ أعتق من النار وسمي بالصديق لكثرة تصديقه لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصارعته في ذلك، وهو أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل الشيء الكثير، ثم أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على فضيلته وعلو منزلته. قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في حياته، وهكذا ارتضاه الصحابة رضوان الله عليهم أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماعهم. وقصته مشهورة، وهو الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وأخبر الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. وذكر في شأنه أنه فيه قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، مع أن الأسانيد لا تثبت. وهو من الموصوفين بأنه من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. الحديث عند الترمذي عن سعيد بن زيد وغيره. وهو الرجل الذي حفظ الله به الإسلام في الردة، فإنه حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد الناس إلا ولم يصلى لله إلا في ثلاث مساجد بعد الردة، كانت الجزيرة أغلبها مع الإسلام، ولم يصلى إلا في ثلاث مساجد: مسجد مكة والمدينة ومسجد جواثة بالبحرين. ومع ذلك قام الصديق قومة الهزبر وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعلمت أنه الحق. وأرسل جيش أسامة إلى الشام في زمن الحاجة إلى الجيش وغيره، ولكن قال: لا أغير جيشا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل في إرسال ذلك الجيش بركة عظيمة، حيث تهيبت العرب وقالوا ما يرسل بهذا الجيش إلا وهم أقوياء. وفضائله صلى رضي الله عنه كثيرة علما وعملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعنا في أحد إلا كان من أهل الجنة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة قال أبو بكر: يا رسول الله، هل على أحد من شيء أن يدعى منها جميعا؟ قال: لعلك أن تكون أنت يا أبو بكر، يا أبا بكر. نعم عباد الله، فأبو بكر رضي الله عنه فضائله جليلة وأعماله نبيلة وأفعاله فضيلة، ولا يطعن فيه إلا منافق صديق ليس من الإسلام ولا في الإسلام. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة الصديقة المبرأة الطاهرة، وهكذا أنفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. انظر إلى هذا الخبر الصدق من النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. أنفق أكثر من 40,000 في شراء العبيد وإعتاقهم، كان الكفار يعذبونهم فيأتي أبو بكر فيشتري أحدهم ثم يعتقه لله عز وجل. جعله الله عز وجل رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. فقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر. أو بأبي بكر وعمر. في أحاديث كثيرة في فضائل هذا الصديق. وكانت خلافته رضي الله عنه بالنص الخفي لا الجلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه يصلي بالناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة: إن لم تجديني فتجدي أبا بكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتيني كتابا أو ادعي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. يعني هذا أمر لا نزاع فيه بين المسلمين أبدا، لا يقدمون على أبي بكر رضي الله عنه أحدا. ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ثم قبض وعمره 63 سنة. وكان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، بل إنه رضي الله عنه كان يرجو أن يموت في نفس اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان صباح يوم الاثنين قال: أي بني، أي هذا اليوم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فإني أرجو أن أكون فيه. ثم إنه لم يمت يوم الاثنين ومات يوم الثلاثاء. وقالت ابنته وهي عنده: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدرى من شراك نعله، قال: قولي يا بني وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال: وبعده الفاروق من غير افتراء. بعده في الفضل والمنزلة والخلافة. الفاروق هو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث له شواهد. والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان غير فجه. والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدث فهو عمر. والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عمر في الجنة كما تقدم. والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قال: أنا من العرب. قالوا: لرجل من قريش. قال: أنا من قريش. قالوا: لعمر بن الخطاب. ولولا غيرتك يا عمر لدخلت. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله. قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. فعمر سمي بالفاروق لأنه فرق بين الإسلام والكفر، وظهر أهل الإسلام وأعلن إسلامه بين الأنام في البلد الحرام. وفضائله كثيرة ومزاياه رفيعة، يبغضه المنافقون من الرافضة وغيرهم، لأنه زلزل أركان دولتهم وهي دولة الفرس، وزلزل دولة الروم، وفتح الله في عهده من الفتوح الإسلامية، وساق الله عز وجل في عهده من الأرزاق ما كان فيه بلغة ومنفعة للمسلمين. وكان مع ذلك عابدا خائفا وجلا من ربه سبحانه وتعالى، فعند موته يقول: يا ليتني أخرج كفافا لا لي ولا علي. ولو تأملت قصة البيعة وما وقع حين قتله من قبل أبي لؤلؤ المجوسي لعنه الله، لعلمت صلابة ذلك الرجل وحرص ذلك الرجل وخوف ذلك الرجل من الله عز وجل. قال: وبعده عثمان فاترك المرى. بعده في الفضل عثمان بن عفان ذو النورين، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، تستحي منه الملائكة، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، وهو يقول: اللهم صبرا. جهز جيش العسرة، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأوقف بئر بضاعة، بئر رومة، وهو من المبشرين بالجنة، وفضائله عظيمة، وهو أفضل من علي بن أبي طالب على الصحيح، وهو أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أجمع الصحابة رضي الله عليهم على تقديمه في الفضل وفي الخلافة، حتى قال بعضهم: من قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قتله الخوارج ظلما، كما قتل أبو لؤلؤ عمر رضي الله عنه ظلما، كما سمى أبو بكر رضي الله عنه ظلما، فصاروا جميعا شهداء. وسيأتي أن علي رضي الله عنه أيضا قتل شهيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم مع نبوته ورسالته وما هو عليه من الفضل كذلك مات مسموما، فكلهم يصلح أن يطلق عليهم لفظ الشهادة. ثم ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتوسع في ذكر فضائله وشمائله وخصائصه، وذلك لأنه في الشام، المصنف في الشام، وأهل الشام يغلب فيهم النصب، فلذلك أراد أن يرد عليهم. وهكذا هناك طائفة أخرى وهم الرافضة يغلون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأراد بمدحه أن يرد عليهم أيضا. قال: وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي، نظامي هذا للبطين الأنزعي، أي لعلي بن أبي طالب البطين، مجندل الأبطال ماضي العزم، أي أنه الشجاع المقاتل، فقد قتل أرحب وله مواقف عظيمة، مفرج الأوجال وافي الحزم، الذي يفرج هو الله عز وجل، لكن هذا من باب يعني الإطناب في الوصف والمدح. وافي الندى مبدي الهدى مردي العدى، وافي الندى أي كريم، مبدي الهدى موضح الهدى والداعي إليه، مردي العدى أي مجندل الكفار والمنافقين، مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى. قوله مجلي الصدى فيه تجوز، يا ويل من فيه اعتدى دعاء على من، أو إخبار، دعاء وإخبار على من ألهه وعلى من سبه وكفره، وقد كفره الخوارج وقتلوه، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وامتدحه الخوارج بقولهم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند ذي العرش ميزانا. فهلكت في علي رضي الله عنه طائفتان: الغلاة والجفاة. فحبه كحبهم حتما وجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي رضي الله عنه ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لعهد النبي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. واحتج الرافضة بهذا الحديث على تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على من تقدم من الصحابة، وليس فيه دلالة على ذلك، إنما فيه أن موسى عليه السلام استخلف هارون على قومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المدينة. وهو أفضل أهل زمانه، أفضل أهل زمانه، زوج فاطمة رضي الله عنها، وأبو الحسن والحسين رضي الله عنهم، وفضائله كثيرة من العشرة المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه أيضا: من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما قول الرافضة علي خير البشر من أبى فقد كفر، فهذا قول باطل شرعا ونقلا وعقلا. قال: وبعد فالأفضل باقي العشرة، ذكرتهم قبل، وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. سموا بالعشرة لأنهم سردوا في حديث واحد، وإلا فإن المبشرين بالجنة أكثر من عشرة، مثل ثابت بن قيس بن شماس، ومثل خديجة بنت خويلد، ومثل الحسن والحسين، ومثل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. فأهل بدر ثم أهل الشجرة، هنا خلاف بين العلماء يعني في تقديم بعض الصحابة على بعض في الجملة، وقد قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فالفتح هو الحديبية، فمن كان من قبل الفتح قبل الحديبية فهو أفضل ممن آمن من بعد الفتح. وفي الجملة أهل بدر أفضل من غيرهم، وكانوا 317 أو 13 ونحو ذلك بعدة أهل طالوت. وبدر هي أول معركة وقعت بين المسلمين والكفار، كانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان في 17 منه. ثم أهل الشجرة المراد بهم أهل بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا 1400 وقليل، فبعضهم يقول 1400 وبعضهم يقول 1500، فمن قال 1500 أضاف الكسر، ومن قال 1400 حذف الكسر، والصحيح أنهم بين 1400 و1500. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة، بعضهم قدم أهل أحد لما وقع فيهم من القتل والشهادة على أهل الشجرة، والصحيح أن أهل الشجرة أفضل لدلالة الحديث على فضلهم. وأهل أحد أبلوا بلاء حسنا، وقتل منهم 70 وهم يدافعون عن الإسلام وحوزة الإسلام. وقصة أحد مذكورة في سورة آل عمران بأوضح بيان، وقصة بدر مذكورة في سورة الأنفال بأوضح بيان. وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. أتى إلى الجمع لما اختلف الناس في تفضيل عائشة رضي الله عنها على خديجة، أو تفضيل خديجة على عائشة رضي الله عنها، ذهب إلى ما جمع به بعضهم وقال: عائشة في العلم وخديجة في السبق في السبق. والصحيح في هذه المسألة والتحقيق أن خديجة أفضل للسابقية، وكذلك عندها من العلم الشيء الكثير، حتى أنها استدلت بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه ونبوته وأنه لا يخزى. الأمر الثالث أن الله عز وجل أقرأها السلام كما قال جبريل: إن الله يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بخلاف عائشة رضي الله عنها لم يرد فيها مثل هذه الفضائل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. وليس في الأمة ممن يأتي بعد الصحابة رضي الله عليهم كالصحابة في 3 أمور: في الفضل، لأن الصحبة لا يعدلها شيء، الصحبة شرف لا يعدله شيء، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح نال شرفا لا يناله غيره. والمعروف سلوك سبيل المعروف، والإصابة الموافقة للحق، ولذلك كان إجماعهم حجة. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون المراد بهم الصحابة ابتداء، فهم داخلون ابتداء في كل فضيلة للإسلام وأهل الإسلام. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اصطفاهم الله عز وجل لنصرة نبيه ولحفظ كتابه وللجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب الرجال فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، اصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه، فما رآه المؤمنون حسنا أو المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ثم يأتي بأسباب تفضيل الصحابة على من سواهم، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى بمحكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر، وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا. يقول رحمه الله: السبب في تفضيل الصحابة على غيرهم أنهم شاهدوا المختار صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين به وكانوا مسارعين إليه، بذلوا المهج وبذلوا الأموال وهجروا البلدان وعادوا الناس من أجل دين الإسلام، وعاينوا أسرار نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم عرفوا أسباب نزوله، حتى قال عبد الله بن مسعود: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. وجاهدوا في الله حتى بانا، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وجاهدوا كذلك بألسنتهم حتى بانا، ظهر دين الهدى وقد سمى الأديان، حتى ظهر دين الهدى على جميع الأديان وعلى وصار كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد أتى في محكم التنزيل أي في القرآن العظيم من فضلهم ما يشفي للغليل أي للمريض إذا أراد الله عز وجل له الشفاء، فإنه يجد من أوصافهم ومن شمائلهم ومن سماتهم ما يجعل المؤمن يحبهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكذلك أمر الله عز وجل بالدعاء لهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الأحاديث وفي الآثار، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة من الفضائل والشمائل لهم ما يعجز الإنسان عن كتابته وتصطيره، وقد ألف في فضائلهم الإمام أحمد رحمه الله كتاب فضائل الصحابة، وألف غيره من المصنفين والمؤلفين لبيان منزلة هؤلاء الأخيار الأبرار. وفي كلام القوم والأشعار أي في كلام الصحابة أنفسهم، وفي كلام التابعين، وفي أشعار العرب من وصفهم ما يعجز الإنسان عن تصطيره. قال عبد الله بن مسعود في معاذ بن جبل: إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قالوا: ذاك إبراهيم، فأعادها: إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. قال: ما قد ربى من أن يحيط نظمي، أي جاء في فضائلهم شمائلهم وخصائصهم وصفاتهم ما يعجز الإنسان أن يحيط به في نظم أو كذلك في مجلد أو في مصنف. عن بعضه فاقنع أخذ من علمي، يعني خذ وخذ عن علمي، خذ العلم الذي سقته لك واقنع بما سقته لك، ففيه بلغة وفيه خير والزيادة خير. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري. الصحابة يتفاضلون ونقر بذلك ونعتقد ذلك، كما أن الأنبياء يتفاضلون ونقر بذلك ونعتقد ذلك، لكن إذا كان التفضيل بين الصحابة أو بين الأنبياء يشعر بتنقص أحدهم فهذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفاضلوا بين الأنبياء. وأما إذا كان المفاضلة مع احترامهم وإجلالهم، وإنما فاضل وأفضل ليس فيهم دني، فاحذر من الخوض فيما جرى بين الصحابة، دع الصحابة فيما جرى بينهم، فكلهم في الحشر مغفور لهم، قد غفر الله لهم، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد أمرك الله بالاستغفار لهم وكف اللسان عن مساويهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم، أي خوض يؤدي إلى تنقصهم أو يشعر بذلك فهذا لا يجوز، فإنه عن اجتهاد قد صدر، إذا كان قد صدر منهم خطأ فإنه صادر عن اجتهاد، والمجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر، فهم مأجورون أصابوا أم أخطأوا. وإن وقع من بعضهم خطأ فهو عن تأول وعن اجتهاد فلا يؤاخذون به، وإن قدر أنه خطأ محض فإنهم قد تابوا وعادوا، ولهم من السابقية ما يكون سبب في تجاوز الله عز وجل عنهم. فاسلم أذل الله من لهم هجر، اسلم من الخوض في مساويهم، ثم دعا على من لهم هجر وتكلم فيهم وازدراهم وحذر منهم، وهم الرافضة والخوارج والباطنية ومن سار على سيرهم واقتفى أثرهم. ومن العجب أن تجد أن بعضهم يقول منهج ماذا الصحابة أسلم ونحن أعلم وأحكم، وهذا والله من جهلهم بدين الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الصحابة أسلم وأعلم وأحكم، وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل، ثم تابعهم طراء. يقول بعد أن ذكر فضائل الصحابة ناسب أن يشير إلى فضائل التابعين، وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أناس يغزون فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو أناس فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتستسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فالشاهد أن لهم فضائل وأنهم حفظوا دين الله عز وجل بعد الصحابة الكرام ونقلوه إلينا كما أنزله الله عز وجل وأوحاه، وهذه القرون الثلاثة المفضلة يعني تسمى بالسلف، السلف ومن جاء بعدهم ممن سار على سيرهم نسب إليهم. بهذا نكون قد انتهينا عن هذا الفصل بتعليقة مختصرة، وحقه أكثر من ذلك، لكني قد توسعت في نقل فضائلهم وشمائلهم في كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف، وهكذا تكلمت عن بعض ذلك في شرحي على الحائية لابن أبي داود، وفي غير ذلك من الكتب في شرحي على ماذا شرح السنة البربهاري، كذلك في شرحي على الواسطية لأهمية هذا الباب. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.